الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فنحيي طلاب وطالبات العلم في الدورة التأصيلية الرابعة، حيث سنتواصل من طريق وسائل التواصل الحديثة بسبب ظروف الحجز والحجر الصحي. نسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يدفع هذا الوباء والبلاء عن العباد والبلاد. كنا قد وقفنا في كتاب تلخيص الحموية على الباب 20، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 20 في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
إن قال قائل إن النفاة إذا كانوا قد اتفقوا على نفي صفات عن الله عز وجل واختلفوا في بعض ما يجب إثباته لله، فلماذا لا يكون اتفاقهم هذا حجة على اختلاف أو مخالفة أهل السنة لهم؟ الجواب أن اتفاقهم على النفي من حيث الجملة، وإلا فهم فيما بينهم اختلفوا فيما يجب نفيه وفيما لا يجب نفيه، فتجد أحدهم يقول يجب نفي هذا عن الله والآخر يقول يجب إثباته. هذا معناه أنهم فيما بينهم مختلفون مضطربون، واضطرابهم دليل على فساد قولهم، فليس عندهم ميزان واحد اتفقوا عليه حتى يقال ربما يكون لهم وجه صحيح. أما أهل السنة والجماعة فميزانهم في نفي الصفات واحد، وهو نفي ما نفاه الله عز وجل ونفي كل نقيصة عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات ما أثبته الله تعالى وإثبات كل كمال لله عز وجل على قاعدة ولله المثل الأعلى. إذن أهل السنة عندهم قاعدة وميزان، وأهل البدع وإن اتفقوا على النفي لكنهم مختلفون فيما بينهم فيما يجب أن ينفى وفيما يجوز أن ينفى، وفيما يجب أن يثبت وفيما يجوز أن يثبت وفيما لا يجوز أن يثبت، فاضطرابهم دليل على أهوائهم. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
ولهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك.
يعني قاعدتهم هو العقل، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وفاتهم أن هذا الميزان الذي وضعوه هو عقل من؟ فاتهم هذا الأمر، هل هو عقل أرسطو أو عقل ابن رشد أو عقل أبي حامد الغزالي أو عقل الجهمي أو عقل المعتزلي أو عقل الخارجي أو عقل الفيلسوف ابن عربي أو ابن الفارض، عقل من؟ إذن هذا الميزان الذي وضعوه هو ميزان مهلهل، يقولون الميزان هو العقل، طيب أي عقل؟ لا يعرفون. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم الميزان النقل، ويقولون إن ما جاء في النقل لا يخالف العقل الصريح الصحيح. نعم، ما جاء في الكتاب والسنة ليس فيه شيء، سواء في باب الأخبار أو في باب الأحكام، ما يخالف العقول السليمة. نعم، في القرآن ما يخالف عقول المشركين، في القرآن ما يخالف عقول المنافقين، في القرآن ما يخالف عقول أهل الأهواء، ولكن ليس في القرآن ما يخالف عقول أصحاب الفطر السليمة. ولذلك نجد الأمر بالتفكر والتدبر والتعقل في كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما أمعن ونظروا وفتشوا ونقبوا لم يجدوا اختلافا يذكر في كتاب الله عز وجل، سيما في باب الأخبار الذي منه ما يتعلق بالعقيدة، لأن العقائد من باب الأخبار، ولم يجدوا ما يكون متنافيا مختلفا متناقضا في باب الصفات. أي نعم، قد نجد في باب الأحكام بعض الاختلافات، لكن هذا البعض القليل ليس اختلافا عند التمعن والتفكر. نعم، في الشريعة يكون هناك أشياء تحار فيها العقول ولكن لا تحيله العقول. فمثلا لو قال لنا قائل الأرواح، أرواح النائمين مقبوضة والنائمون أحياء ثم تعود إليهم، كيف؟ العقول تحار. الله جل وعلا يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالعقل يحار في هذا الأمر. لكن إذا تمعن العقل أن هذا الهاتف الذي عندي الآن ينقل لكم الصوت، ومنكم من هو في المشرق ومنكم من هو في المغرب ومنكم من هو في الشمال ومنكم من هو في الجنوب، وتسمعون الصوت في نفس اللحظة، العقل يحار في هذا كيف. لكن عقل المهندس وصل إلى هذه التقنية، فيدرك العقل أن علاقة الروح بالبدن حال النوم هذه من الأمور التي لا تحيلها العقول، لأن العقول ترى أن النائمين ليسوا بأموات، ومع ذلك أرواحهم تسيح وتروح وتجيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ووجه مشابهتهم لهم من وجوه الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدوا وأعرضوا الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان.
قد أحسن الشيخ في تلخيصه فيما يتعلق بمشابهة هؤلاء النفاة المعطلة للمنافقين، ولهذا قال بعض السلف: ما من صاحب هوى إلا وفيه شعبة نفاق. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المنافقين كثيرا في القرآن إلا لعلمه سبحانه بما سيكون من أهل الأهواء والبدع من عدم تحاكمهم إلى الكتاب المنزل والسنة الشارحة، وأنهم سيتحاكمون إلى عقولهم وآرائهم وأذواقهم وأوجادهم وسلومهم وعاداتهم وتقاليدهم. فالفلسفي يتحاكم إلى فلسفته، والطبيب يتحاكم إلى طبه، وهكذا. ومن وفقه الله يجعل الشارع يجعل الشرع فوق رأسه قائدا له أمامه، نسأل الله أن نكون منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة، منها: أولا، أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر.
وهذا الأول الذي أشار إليه الشيخ مع الأسف الشديد صرح به بعض من ينتسب إلى الدين والتدين والعلم، حتى قال قائلهم كما هو صريح قول الكرخي من الأصوليين الأحناف، قال: ومن أصول الكفر اعتقاد ظاهر القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان مقصوده الظاهر الذي فهموه هم، وإلا فظاهر القرآن والسنة لا يمكن أن يدل على كفر وعلى شرك أبدا. نعم.
قال ثانيا: أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء وهو نفي الصفات وليس هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله لا نصا ولا ظاهرا. وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة.
هذا الذي ذكره الشيخ عن المتحذلقين منهم هو الذي ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية، في أنهم استدلوا بمتشابه القرآن. ولذلك لا تجد في كتب أهل البدع النفاة استدلالا بالآيات إلا بمثل هذه الآيات، مثل فيذكرون ليس كمثله شيء عندما يريدون نفي الصفات، ولا يكملون الآية وهو السميع البصير، ويذكرون هل تعلم له سميا، ولا يذكرون تكملة الآية. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، ولا يذكرون ما قبلها، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعمدتهم في باب النفي الآيات العامة التي جاءت في النفي، مع العلم أن القاعدة الأصولية التي يدندن حولها من انتسب منهم إلى الأصول أن الخاص لا يتعارض مع العام، فقوله جل وعلا وهو السميع البصير لا يتعارض مع قوله ليس كمثله شيء. كيف يتعارض وهو في نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فكونه المعبود السيد السؤدد الذي لا جوف له في نفس الآية الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا لا تعارض بين إثبات الصفات وبين هذا النفي العام، لأن النفي العام كما سبقا ذكرنا إن قوله جل وعلا هل تعلم فلا تجعلوا لله أندادا نفي الندية في الحقوق في أول البقرة، هل تعلم له سمية نفي السمي في الاسم في سورة مريم، ليس كمثله شيء في ذاته في سورة الشورى، لم ولم يكن له كفوا أحد نفي المماثلة في الصفات. وكل هذه الأنواع الأربعة من النفي كل واحدة منها متضمنة لمعنى الآخر، وإن كان كل واحد منها في موضوعها نصا وفي غيرها تضمينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا: إن السابقين الأولين من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به، فإنه قد توتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة.
لذلك يقال لهؤلاء: أنتم تقولون الله ليس فوق السماء، ليس فوق العرش، إيتونا بنص واحد من خير القرون، لن يجدوا لهم سلفا إلا الجعد والجهم وعمر بن عبيد وأمثالهم. هؤلاء يقولون عياذا بالله إن الله جل وعلا القرآن ليس كلامه، وإنما القرآن عبارة عن كلامه. نقول لهم إيتونا بقول واحد من أقواله السلف، لا يجدون. لذلك هؤلاء السابقون المهاجرون والأنصار على زعم وقول هؤلاء كانوا قائلين بالباطل أو وكاتمين للحق، ونسأل الله السلام والعافية. وهذا ما صرح به ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة، وفي كتبه الأخرى صرح بأن السلف إما قائلين بالتجهيل وإما قائلين بالتخييل عياذا بالله. نعم.
قال رابعا: أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه.
هذه القضية وهي قضية التلازم بين الصفات المتضادة، فمثلا الشيء إما أن يكون في السفل وإما أن يكون في علو، فإذا نفيت عنه العلو لزم منه السفل، والشيء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فإذا نفيت عنه الحياة لزم أن يكون ميتا، الشيء إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. فهؤلاء إذا نفوا صفات الكمال قد وقعوا في شر مما فروا منه، والتشبيه إذ شبهوا الخالق بما هو أدنى من عياذا بالله من صفات النقص، فيلزم على قولهم هذا. وهذا ما فهمه هؤلاء. ولهذا ماذا فعل بعضهم؟ قالوا: نحن ننفي الصفة وعكسها. لاحظ الآن، يعني يقولون ليس بحي ولا بميت، ليس بعالم ولا جاهل، ليس بموجود ولا معدوم. وفاتهم أن نفي النقيضين ونفي المتعاكسين يلزم منه ماذا؟ أحد أمرين: إما العدم وإما الامتناع. إذا قلنا الشيء ليس بحي ولا بميت، إذا ليس بموجود، هذا هو العدم. وإذا قلنا لا هو موجود ولكنه ليس بحي ولا ميت، هذا هو الممتنع. وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون الله عياذا بالله إما معدوما خياليا ذهنيا كما يقول الشيوعيون والدهريون، وإما أن يكون الله ممتنعا على قولهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. قال: يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. غالب ما يعتمدون عليه ما يأتي دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه والتحقيق أو أنه قول المحققين أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك.
وهذا كثير في كتبهم، تجد أحدهم مثل القاضي عبد الجبار وغيره يحكي الإجماع على بعض الأقوال، وإذا حققت تجد أنه لا يوجد إجماع، وإنما هذا قول خلاف الإجماع الذي انعقد عليه في عهد السلف الصالح. ولهذا أيها الإخوة خذوا هذه القاعدة المضطردة، كل مسائل الاعتقاد إجماعية عند السلف، وإنما وجد النزاع والخلاف بعد وجود أهل البدع. فقبل وجود الجهم المجمع عليه أن الله فوق السماوات وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وبعد وجود الجعد صار هذا النزاع. قبل وجود المعتزلة أن الله له أسماء وهذه الأسماء لها معاني، ثم جاء واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد وأمثاله ومن تبعهم على هذا الباب، وزعموا أن هذه الأسماء لا معاني لها. إذن هكذا فهم يدعون الدعاوى الكاذبة ويشنعون على الأقوال المخالفة لقولهم. نعم.
قال: شبهات مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم بجسم والأجسام متماثلة.
نعم، هذه الشبهة والتي قبلها سيأتي الرد عليها من كلام الشيخ بالتفصيل. نعم.
قال: تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عن
هذه الأمور الثلاث يجب أن نحفظها وأن ندركها تمام الإدراك. شبهات أهل البدع لا تخرج عن هذه الثلاث: دعاوى كاذبة من إجماع وقول محقق وتجهيل لقول المخالف، هذه واحدة. الثانية: شبهات مركبة من قياس فاسد. شبهات مركبة من قياس فاسد. الثالث: التمسك بألفاظ مشتركة بألفاظ مشتركة في معانيها ما هو صحيح وفي معانيها ما هو باطل، أو تمسك بألفاظ مجملة، ممكن نسميها مجملة. هناك أمر رابع، وهو أنهم يقعدون قواعد باطلة ثم يتحاكمون إليها، وهذا من أغرب ما عندهم. فهم مثلا يقولون القاعدة أن الحوادث لها أول، فكل ما يخالف هذا المعنى يقول إذن هو باطل. لماذا؟ لقاعدة حوادث لها أول، الحوادث لها أول، لها مبتدأ. مثلا يقولون إن الحركة والحيز من صفات المخلوقين، يقاعدون هذه القاعدة. فلما يأتي عندهم وجاء ربك ويأتي عندهم وأتى يأتيهم الله، يقول لا، الله ما يأتي، لأن الحركة هذه من صفات المحدث. يحكمون النصوص الشرعية إلى قواعد هم قاعدوها عياذا بالله تبارك وتعالى، فيجعلون القرآن والسنة تابعة لقواعدهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفات طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة، كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا.
تهافت يعني تساقط.
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور.
يعني هذا جزء شطر من البيت قاله حسب علمي القاصر أول من قاله أبو الخطاب حمد الكلوذاني: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه.
وهذه قاعدة جميلة، أن النافي حينما ينفي يلزمه فيما نفاه نظير ما فر مما لم يرد إثباته. فمثلا يقال لمن قال الرحمن على العرش استوى، يقول لا أثبت لله الاستواء وإنما أنفي وأقول ليس فوق العرش وأقول استولى. تقول له لماذا قلت بنفي الاستواء؟ قال لأن الاستواء يشبه استواء المخلوق. قل له إذن الاستيلاء يشبه استيلاء المخلوق، فإن قال استيلاء المخلوق استيلاء الخالق ليس كاستيلاء المخلوق، قل له إذن استواء الخالق ليس كاستواء المخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني: بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها.
وهذا ما فعله شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابيه العظيمين بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل، حيث نقل كلام أهل البدع بعضهم في الرد على بعض مما يدلك على تناقض أقواله. فابن رشد يرد على أبي حامد الغزالي، وابو حامد الغزالي يرد على ابن رشد، وابن عربي يرد على المتكلمين، والمتكلمون يردون عليه، والمعتزلة يردون على الأشاعرة، والأشاعرة يردون على المعتزلة، وهكذا يتناقضون. نعم.
قال الثالث: بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
وهذه قاعدة عظيمة لا بد أن نحفظها، أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. فإذا قال القائل إن الله عز وجل ليس على العرش وأن استوى بمعنى استولى، قل له يلزم من هذا مثلا أن يكون الملك في غير ملكوت الله حتى استولى عليه. فإن قال وتصور فساد هذا القول قال لا أنا لا أقول بهذا، إذن هذا الدليل على فساد قولي، إذ لو كان قوله صحيحا لالتزم اللازم الذي يلزم من قوله. فإن قال قائل فإنكم تقولون الرحمن عرش استوى على وارتفع يلزم من علو والارتفاع الحاجة، قلنا هذا اللازم الذي قلته ليس بلازم، لأنه هذا لازم للمخلوق وليس لازما للخالق الغني الذي قال عن نفسه وهو الغني الحميد، الذي قال عن نفسه العلي وهو العلي العظيم. إذن الله العلي قبل أن يوجد العرش فهو ليس محتاج للعرش، وإن كان هو سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن انتبه أن اللوازم الصحيحة لإثباتنا للصفات نلتزم بها. مثال ذلك لو قال إنك تقول إن الله فوق العرش يلزم من أنه ليس في السماء ولا في الأرض، نقول نعم الله ليس في السماء ولا في الأرض، هو فوق المخلوقات، هذا اللازم نلتزمه. فإن قال قائل يلزم منه لا يسمع ولا يبصر ما يحصل تحت الأرض، قلنا هذا باطل بدليل قوله جل وعلا يعلم ما تحت الثرى وهو معكم أينما كنتم. إذن ننتبه أن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم. فإن قال القائل إن الله لا يثبت له الصفات الاختيارية، إذن معنى يلزم من هذا الكلام لما تقول إن الله لا نثبت له الصفات الاختيارية بمعنى أنه لا يفعل متى شاء ويفعل متى شاء، لا يقولون بهذا الكلام الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة إلى آخره، على قولهم هذا يلزم أن كل الأفعال والمخلوقات الموجودة عن الله أنها كلها صدرت عنه بلا إرادة، صدرت عنه بلا مشيئة. وهذا اللازم دليل، وهذا اللازم الفاسد دليل على فساد قولهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابع: أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه.
نعم، هذه القاعدة أيضا جميلة، وهي أن النصوص الواردة في الصفات صفات نصوص كثيرة لا تحتمل التأويل. إذا احتمل التأويل بعضها في بعض المواضع فهذا لا يعني أن كلها تحتمل التأويل. فمثلا أنت الآن كيف تؤول وهو السميع البصير في كل موضع؟ في كل موضع تقول هو السميع البصير يعني العليم. إذن كيف ماذا تفعل إذا جاء العليم مع السميع؟ ماذا تفعل الآن؟ هذه مشكلة. نعم.
قال الخامس: وأن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم، هذا أيضا من الأمور التي تدلنا على بطلان قول هؤلاء النفاة. يقال لهم: أنتم أولتم الصفات وهو أعظم باب ورد في القرآن، ثلث القرآن في أسماء الله وصفاته، وأنتم أولتموها. طيب إذا جاء القرامطة والباطنية فأول الصلاة وأول الصوم وأول الحج، ماذا تقولون لهم؟ إن قال قائلهم: المقصود بالصلاة هو التوجه إلى المشايخ، والمقصود بالصوم هو كتم أسرار الطائفة، إذا قال القائل منهم الحج مقصود قبر الشيخ، قالوا نقول هذا باطل. لماذا باطل؟ قالوا لأن هذا أول نصوص بلا داعي. طيب أنتم نفس الكلام فعلتم، أولتم النصوص بلا داعي. ونصوص الأحكام ثلث القرآن، ونصوص الأسماء والصفات والخبر عن الله ثلث القرآن، والثلث الآخر الأخبار المتعلقة بالعباد سواء السابقين أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال في الدنيا أو في الآخرة. نعم.
قال السادس: أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم.
يعني العقل الصريح السالم من الشبهات، العقل الصريح السالم من الشبهات واضح الدلالة على إثبات وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل ونفي ما نفاه، وأن ما أثبته الله هو الكمال، هو الكمال. فالعقل السليم يدرك أن الذي أعطانا الحياة هو أولى بالحياة، أن الذي أقدرنا على أن نبقى بواسطة الغذاء والماء هو مستغن عن هذه الأغذية وهذه الأطعمة، لأن الكمال في ذلك. ولذلك نجد بعض الناس يسعى في أن يستغني عن هذه المطعومات والمشروبات لأنها نقائص. الإنسان العاقل يدرك أن العلم كمال فيجتهد في تحصيله، وأما الإنسان الفاسد العقل لا يدرك الكمال في العلم، ولذلك تجد أنه يضحك على من يطلب العلم. وهكذا هؤلاء الضالون المنحرفون نفاة الصفات هم لا يدركون أن في إثبات الصفات كمالا لله عز وجل، ولذلك صاروا في باب النفي الذي هو نقص. فإن وهذه قاعدة ذكرناها ونعيدها مرة أخرى: التفصيل في الإثبات كمال، والنفي المجمل كمال. ولهذا نجد في القرآن الطريقة العظيمة، الإثبات المفصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وملك، انظروا الآن إثبات مفصل، هو العزيز الغفور هو العليم الحكيم هو العليم الخبير هو السميع البصير، إثبات مفصل. وأما النفي فجاء مجملا لأن هذا هو الكمال. وأما طريقة هؤلاء فإن حذاقهم قد اعترفوا بأن طريقتهم ناقصة، ولهذا نجد أولا الاضطراب عندهم، فأحدهم يقول شيئا في كتاب ثم في كتاب آخر له ينقضه، كما حصل مع أبي حامد الغزالي، فإنه أولا كان مناصرا للفلاسفة ثم تركهم وصار إلى طريقة المتكلمين، ثم تركهم وصار إلى طريقة المتصوفة، ثم قيل إنه رجع إلى السنة وترك هذه الطرق كلها. من أكبر رؤوسهم ومن أعظم أئمتهم الذين يكادون يسمونه الإمام الأكبر هو الرازي، صاحب كتاب مفاتيح الغيب وصاحب كتاب أساس التقديس الذي جعل القداسة للعقل في كتابه هذا، والميزان هو العقل. هو يقول في مؤلفه في آخر حياته، وهو كتابه الملذات، ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، يقول في هذا الكتاب إن الطريقة الصحيحة طريقة الكتاب والسنة. يقول صاحب كتاب الملل والنحل الشهرستاني، يقول ولم ينقل طبعا هذه الأبيات: ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن هم يعرفون أن لا يقين بطريقتهم العقلية، فاليقين هو اتباع النبوات. ونحن نعلم لو كان العقل كافيا، لو كان العقل كافيا فلماذا يرسل الله الرسل؟ وهنا نستيقن أنه لا بد للعقول أن تتوجه إلى فهم المنقول الذي جاء به الرسول، وهذا هو الطريق الصحيح في الاتباع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. والممثل هو من أثبت الصفات لله مثل ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم.
الذين رفعوا راية التعطيل هم خمس فرق مشهورة، أعظمهم الجهمية، جهم بن صفوان وأتباعه، ثم المعتزلة الذين نفوا كل الصفات عدا الأسماء المجردة، ثم الكلابية، ثم الأشعرية، ثم الكرامية. إذن هؤلاء خمس فرق عطلوا بعض الصفات وأثبتوا عطلوا بعضا وأثبتوا بعضا، وهم مختلفون فيما بين. أما الممثلة فأشهر من عرف عنهم التمثيل هو هشام بن الحكم الرافضي، وكان الرافضة في القدم ممثلة، ثم بعد القرن الخامس تحولوا إلى الاعتزال. وكذلك سالم الجواليقي كان معروفا عنه التشبيه، والسالمية كانوا مذكورين إلى نهاية القرن الرابع ثم اندثروا لا أعادهم الله. نعم.
ولو حقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة لله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. قال: علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. انتهى.
علم الكلام إذا أطلق، علم الكلام وأهل الكلام وصاحب كلام إذا أطلق في فهم السلف كالإمام أحمد الشافعي ومن في طبقتهم، فالمقصود بهم صنفان من الناس: الأول الذين يتكلمون في باب الاعتقاد بعقولهم، والثاني الذين يريدون القيل والقال في باب الاعتقادات دون قول الله وقول الرسول. إذن المراد بقوال هؤلاء الأئمة أهل الكلام أصحاب الكلام، المقصود بهم إما علماء المنطق والفلسفة، وإما الذين يتكلمون في الاعتقاد بقيل وقال دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأخبار سلف الأمة. وقد ألف الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله كتابا عظيما من 3 مجلدات في بيان تحذير السلف من علم الكلام، وهو محقق مطبوع. وقد قال الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن حكمي في أهل قال الإمام أبو يوسف قال: أهل الكلام إنما يتزندقون، ونحو ذلك من العبارات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم.
وهذان النظران لكل مبتلى بمخالفة الشرع، سواء كان كافرا أو كان مبتدعا أو كان عاصيا، فنحن نتعامل معه من جهة الشرع بالشرع، ونتعامل معه بالرحمة من جهة القدر. نعم.
قال: وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته، وأجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. انتهى. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم.
أحسنت. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، من يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله للشيخ محمد أحمد شلوف هذه القراءة، أخينا أبو يوسف حمود الغلياف في إعداد هذا اللقاء، وللإخوة في خدمة الدروس. نشر هذه المجالس العلمية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والملتقى السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.